صلى عليه رب البشر. حياته صلى الله سبيل نشر دعوته وتحمل مسؤوليته التي هي عمارة الدنيا وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. فكان عليه الصلاة والسلام ثابتا كالطوب الأشم، بل ثباته يفوق ثبات الجبال الراسيات. شعاره هو قول رب العالمين: واصبر وما صبرك إلا بالله. فصبر صلى الله عليه وسلم لله، صبر لله، وصبر بالله، وصبر في الله سبحانه وتعالى. منذ أول لحظة في دعوته صلى الله عليه وسلم يتجلى صبره ويتجلى ثباته واحتسابه الأجر عند ربه تبارك وتعالى. يصبر عليه الصلاة والسلام على سرية دعوته 3 سنين، وقد أمره الله عز وجل أن يسر بهذه الدعوة. فيدعو صلى الله عليه وسلم من يطمئن إليهم، ومن يشعر بقلوب نقية فيهم تقبل دعوته وتقبل نور الحق الذي جاء يبثه فيهم عليه الصلاة والسلام. فتكون الدعوة سرية طوال هذه المدة، ويرضى عليه الصلاة والسلام أن يختبئ مع أصحابه في دار غلام صغير ليعلم أصحابه الدعوة، ويصبر عليه الصلاة والسلام في تربية هؤلاء الأصحاب على معاني الإخلاص والصدق والتجرد والصبر على الشدائد واللأواء، حتى إذا ما وقع في الشدائد وجد منهم رجالا أقوياء قد صهرتهم الشدائد وقد رباهم رسول الله على الإيمان والتوحيد. فتكون الصفوة المباركة التي تتحمل الأذى وتصبر عليه لترضي ربها عز وجل. ثم يجهر عليه الصلاة والسلام بدعوته، فيجمع الناس وينادي فيهم: يا صباحا، كلمة يجتمعون بها. فلما اجتمعوا إليه قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. صلى الله عليه وسلم فأخذ منهم التقرير أنه عندهم صادق مصدوق ليس كذابا ولا مكذبا: ما جربنا عليك كذبا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فكان أول من تعرض له بالأذى عمه أبو لهب، تب وتبت يداه. قال له عليه الصلاة والسلام: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ومنذ تلك اللحظة بدأ الأذى وبدأت الشدائد وبدأ القهر لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. يريدون وقتها في مهدها قبل أن تخرج إلى النور ويسطع نورها في أرجاء العالم، لأنهم يعلمون أن للحق جاذبية لا تقاومها سطوة الباطل ولا قوته. فيريدون أن يقضوا على الحق في مهده لكي لا يعلو صوته ولكي لا يظهر ضياؤه، فيظهر الناس وينجذبوا إليه مقبلين بقلوبهم وأرواحهم. لا يريدون أن تظهر للحق كلمة ولا أن تعلو له راية، فيحاولون أن يأيدوه في مهده قبل أن يخرج إلى الناس. ولكن هيهات، الحق يعلو والأباطل تسفل، والحق عن أفعاله لا يسأل. وإذا استحالت حالة وتبدلت فالله عز وجل لا يتبدل سبحانه وبحمده. بدأ الصراع بين الحق والباطل منذ تلك اللحظة. ينطلق عليه الصلاة والسلام إلى الأسواق والمواسم يتعرض في دعوته حتى للأذى الجسدي البدني، فمرة يأخذون النبي عليه الصلاة والسلام ويخنقونه من تنابيه، ومرة يلقون على ظهره سل الجزور مع ندمها وقذارتها، وهو عند الكعبة صلى الله عليه وسلم لا يجد أحدا يدفع عنه هذا الأذى إلا ابنته فاطمة تدفع عنه الأذى وتسب هؤلاء المجرمين الذين آذوه، فيصبرها عليه الصلاة والسلام ويطمئن قلبها بأن الله عز وجل ناصر دينه ورافع رايته وراية التوحيد. يصبر عليه الصلاة والسلام وهو يرى أصحابه يعذبون عذابا أليما ويصهرون في الشمس على الرمال الملتهبة المشتعلة نارا، ويضربون بالسياط الحامية، ويوضع أحدهم في حصير ومن تحته النار تشتعل فلا تنطفئ النار إلا بالولد الذي ينزل من ظهر الصحابة، ويمر عليه الصلاة والسلام على عمار وياسر وسمية وهم يعذبون، فيصبرهم عليه الصلاة والسلام ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ويأتيه أصحابه وقد اشتد عليهم البلاء وعظم عليهم الكرب، يأتيه خباب الأرض وخباب هذا لم يأتي إلى الرسول هكذا، وإنما أتى بعد أن كان عند امرأة هو يعمل خادما أو عبدا عندها، كانت تحمي الحديد من نار وتكوي بها رأس خباب. بعدها أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا تستبصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام وقد غضب وهو يريد أن يؤدب أصحابه على مزيد من الصبر والاحتساب، فيذكر له أنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبله فتحفر له الحفرة ويجعل فيها ويوضع المنشار في مفرق رأسه إلى أخمص قدميه يشقه شقين، ويبشر بأبشار الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه، ثم يبشرهم عليه الصلاة والسلام أن الأمر مهما اشتد وأن قهر الظالمين مهما طال وامتد فلا بد من فجر الحق أن يشرق. قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. يقول لهم ولكنكم تستعجلون وقد ذاقوا ألوان الشدائد والعذاب، ومع هذا يقول لهم تستعجلون إنه يريد منهم مزيدا من الصبر والاحتساب صلى الله عليه وآله وسلم. يشتد الأذى على رسول الله فيذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى الله عز وجل، فيسلطون عليه الصبيان والسفهاء يرمونه بالحجارة حتى يسيل الدم من قدمه الشريفة عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال نعم لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم عرضت نفسي يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد فلان فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على والمسافة بين الطائف وقرن التعالي بعيدة، يسير عليه الصلاة والسلام هذه المدة محزونا مهموما هذه المسافة الطويلة لا يستفيق من حزنه وهمه وبين الصبر وبين الرحمة وبين الأمل الواسع الطموح في آن واحد، وهو يقول لا، بل أرض أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فتأملوا إلى أمله الطموح عليه الصلاة والسلام، إن لم يكن فيهم رجاء ولا في إصلاحهم أمل، فلعله يخرج من صلبهم من يوحد الله. ويصبر عليه الصلاة والسلام وهو يخرج من مكة حزينا مهموما، ويودعها وداعا مكلوما، يخرج منها وهو يقسم أنها أحب بلاد الله إلى الله وأحبها إليه، ولولا أن قومه أخرجوه منها ما خرج، يخرج مضطرا طريدا. ولماذا يطرد محمد صلى الله عليه وسلم؟ وينطلق إلى المدينة ليؤسس دولة الإسلام، فلم ينتهي الصبر عند هذا الحد، بل يتواصل ويتضاعف إلى آخر لحظة في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. في غزوة أحد يبتلى عليه الصلاة والسلام في أصحابه، يبتلى بسبعين من أصحابه ينالون الشهادة رضي الله عنه، ويبتلى بعمه وحبيب قلبه حمزة، وقد مثلت به هند بنت عتبة رضي الله عنها، مثلت به قبل إسلامها ونطقت كبده من شدة نقمتها وحرصها عليه. وينظر عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحال فتأخذه الشفقة بعمه وبأصحابه، ويشتد ألمه وحزنه ويبكي عليه، حتى إنه كان بعد هذا إذا سمع باكية تبكي على ميت لها بكى عليه الصلاة والسلام وقال: لكن حمزة لا بواكي له، لكن حمزة لا بواكي له. ويصبر صلى الله عليه وآله وسلم على دعوته، وهو في غزوة الخندق يمر عليه الصحابة ليخبروه بشدة ما نزل بهم من الجوع، وقد ربطوا الحجارة على بطونهم، فيرفع صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقد ربط حجرين لا حجرا واحدا، قد ربط حجرين من شدة الجوع، يجوع كما يجوع أصحابه، ويتحمل المشقة كما يتحملها أصحابه، بل وإذا عرضت أمامهم كدية أو صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاون، نادوا رسول الله فيكون هو الذي يكسرها ويحطمها. ومع هذا الجوع ومع تلك الشدة ومع شدة الموت وشدة الخوف وشدة الألم، وهم محاصرون من خارج المدينة ومن داخلها، إذا به عليه الصلاة والسلام يضع بلسم البشرى على جراح الهموم واليأس، فيضرب ضربة بفأسه ثم يقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. ويسخر المنافقون منه عليه الصلاة والسلام: محمد يعدنا بملك مصر وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يقضي حاجته. سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وتتحقق بشريات النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم صبر عليه الصلاة والسلام على أذى المنافقين صبرا عجيبا، وبعدها لا يزال حليفا لليهود ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب نصرتهم ووقوفهم معه، وفي أحد يرجع بثلث الجيش مخذولا ليترك النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة وقد قل عدد أصحابه، ومع ذلك يصبر عليه الصلاة والسلام ويتحمل هذا الأذى. وفي غزوة بني المصطلق ينال من المنافقين وينال منه المنافقون ما نالوا، فيتهمه المجرم عبد الله بن أبي في عرضه وشرفه، ويرمي امرأته الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات أنها قد فعلت الفاحشة مع صفوان بن المعطل. يتهم زوجة الرسول، يا له من مجرم خبيث، يا له من منافق وضع. ويصل الخبر إلى الناس ويسير الخبر بين الناس، وعائشة رضي الله عنها لا تعلم من ذلك شيئا لأنها قد أصيبت بمرض شديد من البرد الذي أصابها حين نامت، حين أخذها النوم فنامت وجاءها صفوان بن المعطل، وبمجرد أن سمعت صوته غطت وجهها عنه رضي الله عنها، تقول فوالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهو يقول إن لله وإنا إليه راجعون، وتقضي في مرضها مدة وهي لا تعلم بالخبر، والخبر قد شاع في الناس وقد علم به خير الناس وتأثر به صلى الله عليه وسلم وتأثرت به دعوته. ويا للعجب ويا له من موقف رهيب، كيف يدعو رسول الله الناس بعد هذا؟ كيف يخطهم؟ كيف ينهاهم عن الحرام ويأمرهم بالحلال؟ والمنافقون قد أشاعوا خبرهم في المدينة، بأي وجه يلقى الناس؟ والوحي لم ينزل بعد ليبرئ أمرأته فخور رضي الله عنها وعن أبيها. اشتد الأمر على فتستأذنه في أن تمرض في بيت أبيها، تذهب إلى بيت أبيها، يا أم داه يا أمامه ماذا يقول الناس؟ فتقول يا بني هوني عليك، فقل أن كان امرأة لها قوة عند زوجها ولها ضرائر إلا أكثرنا وأكثر الناس عليها. فتتعجب عائشة وتقول يا سبحان الله، وتكلم الناس بهذا، واستطاع الناس أن يتكلموا في عرض زوجة نبيهم وحليلة رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا ونزل عن منبره. ثم يدخل عليه الصلاة والسلام على عائشة وهي في بيت أبيها تبكي، وعندها امرأة من الأنصار تبكي، وأبوها يبكي، وأمها تبكي، والدنيا كلها تبكي. فيقول يا عائشة: إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. يا الله، يا لها من كلمات شديدة تنزل كالصواعق على قلب أم المؤمنين الوديع الرقيق، يا لها من كلمات. وهي تقول له عليه الصلاة والسلام، تقول
وكانت تواسيه بنفسها ومالها ومشروباتها ورعايتها وحفظها.
يتسلم عليه الله ويصبر على كل هذه الشدائد والأهوال ويتحملها صابرا محتسبا صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا هو رسول الله، لم تكن حياته منعمة ولا مرفهة، وإنما كانت حياة بذل وجهاد وتضحية وتحمل للأذى يسيل دمه كما تسيل دماء أصحابه، وتدخل حلقة الحديد في وجنته وتهشم بلمة الحديد على رأسه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. صلى عليه الله ما أصبره وما أشد ثباته وما أعظم احتسابه. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويبقى في ابتلاء مقيما. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
عليه الصلاة والسلام صابرا محتسبا، ومع ذلك يعلم
وأشد الناس تحملا في دعوته، وهو يربي الأمة من بعده على أنه لا نصر إلا بعد الصبر، وعلى أن مع العسر يسرا، بل إن مع العسر يسرين، ولن يغلب عسر يسرين. وقد قال الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يصبر عليه الصلاة والسلام ويبشر الصابرين بنعيم الجنة، وحين يمر على امرأة تبكي على ميت لها يقول لها اصبري، فتقول تنحى عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ثم تعرف تعلم أنه رسول الله فتأتيه، فيقول عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ويبين عليه الصلاة والسلام أن أهل العافية يتمنون أن لو فرضوا بالمقاريض في الآخرة، أن لو فرضوا بالمقاريض في الدنيا، لعظم جزاء الصابرين من أهل البلاء الذي يرونه في الآخرة. ويبشر عليه الصلاة والسلام أصحابه بكلام ربه عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يأمر بالصبر ويعرف عليه بجديد الثواب، وينهى عن الجدع، ويحذر مما يورثه من أليم العقاب، ينهى عن التسخط على قضاء الله وقدره، ويأمر بالرضا بالقضاء والقدر، لأنه لا حيلة في المقدور إلا أن يصبر المؤمن ويحتسب ليرضى عنه ربه عز وجل. يصبر عليه الصلاة والسلام وهو يفقد أصحابه ويفقد أحبابه الواحد بعد الواحد، بل وقد يفقد جماعة في آل واحد، يحزن عليه لكنه يصبر ويحتسب، ويبشر أصحابه بأن إخوانه قد سبقوه إلى جنات الخلود. يصبر عليه الصلاة والسلام في أواخر أيام حياته على المرض الذي اشتد به المرض، واشتدت به الحمى، حتى إنهم يأتونه عليه الصلاة والسلام بسبع غرف من الماء، وهو في كل مرة يغشى عليه ويفيق عليه الصلاة والسلام، يصبون عليه الماء، ثم يعود جسده ولا تزال الحمى في جسده ضاربة في جسده قوية شديدة، سبع غرف من الماء لا تطفئ الحمى في جسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مع ذلك صابر محتسب، يخرج إلى أصحابه فيكلمهم بكلام قليل لكنها موعظة ترضع، ثم يرجع إلى بيته ويشتد عليه الألم ويشتد به البلاء صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يفارق الدنيا، ومع ذلك لا يزال يأمر بالصبر ويأمر بالاحتساب. يقوم عليه الصلاة والسلام إلى صلاة الصبح فيكشف الستر وينظر إلى أصحابه وهم يصلون، فيرونه فيراه الصحابة وكأن وجهه ورقة مصحف صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يلقي الستر وكأنه كان يلقي النظرة الأخيرة، نظرة الوداع، نظرة الاطمئنان على الزرع الذي خلفه وهو يرجو حصاده وثمرته. يعود عليه الصلاة والسلام ليقضي ذلك العمر الطاهر المليء بالطاعات المليء بالخيرات، ليقضيه بين سحر عائشة ونحرها رضي الله عنها. كان عليه الصلاة والسلام صابرا حتى في سكرات موته، إلى جواره قدح من ماء يضع يده في القدح ويمسح به جبينه ويقول: الله وسلم وبارك عليه. يا ترى هل يصبر أصحابه على فقده؟ لقد اشتد عليهم الكرب. خرجت عائشة تقول: مات رسول الله، مات رسول الله. فنزل بالصحابة من الكرب والشدة والبلاء ما لا يعلمه إلا الله. فمنهم من غشي عليه، ومنهم من أقعد فلا يستطيع أن يقوم، ومنهم من جعل يهدي لا يدري ما يقول. وعقب عمر يقول: من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم ما تقطعت عنقه، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه. ثم يأتي الصديق الصبور أبو عائشة الذي
اللهم رضنا بقضائك وعافنا
وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.